الآية الثالثة التي يمكن أن يستدل بها على البراءة الشرعية قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما. هذه الآية قد يستدل بها بإثبات البراءة، وأن ما لا يجده الإنسان من الحوك إذن فلا يكون مسؤولا عنه، حيث عبر فيه بعدم الوجدان لا أجد، فكأنها تريد أن تنيط عدم التكليف بعدم وجدان الإلزام وعدم وجدان الحوك. فيستفاد منها مثلا كبرى كلية أن عدم الوجدان وعدم العلم بالحكم يكفي عذرا للإنسان. هذا الاستدلال واضح الضعف، فإنه أولا كما أفاد السيد الشهيد هذا الاستدلال فيه عدة نقاط من الضعف. النقطة الأولى أن هذا كلام النبي في مخاصمته مع اليهود وأهل الكتاب. عدم وجدان النبي على تواضع في التعريف في التعبير من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد به أنه لا يوجد حرمة غير المحرمات الثابتة في الشريعة، وأن سائر ما حرمتموها أنتم إنما هو تشريع وجعل تشريعات زائفة من قبلكم، وإلا في الشريعة عند الله لا يوجد حرام إلا هذه المحرمات التي نصت عليها الشريعة. فعدم وجدان النبي يساوق عدم الحرمة واقعا. باعتبار أن النبي عالم بالأحكام بتمام الأحكام الواقعية، لا يمكن افتراض شكه، وأن يراد بعدم الوجدان شكه وعدم علمه، بل عدم العلم لا يناسب مع مقام الاحتجاج. أولئك يدعون أنه نحن عالمون بهذه، أنت إذا جاهل بهذه الحرمة نحن نعلم بهذه الحرمة. إذن فسياق الآية مورد الآية مورد اتهامهم بالتشريع التشريعات الباطلة وجعل الأحكام التي لم ينزل بها سلطانون لم تنزل من قبل الله سبحانه وتعالى، وهذا واضح. ثانيا أن عدم الوجدان في الآية لو فرض جعله كناية عن معنى آخر، لابد أن يجعل كناية عن عدم التشريع، أنه لم يشرع غير هذه المحرمات، فإذا لم يشرع إذن فلا يكون هناك تكليف بغير ما شرع وبين، وهذا غايته عدم الكلفة وعدم التسجيل للتكليف في موارد عدم التشريع. عدم البيان بمعنى عدم التشريع الذي قلنا، قال المرزا قدس سره أن عدم البيان بهذا المعنى يعني أن مبادئ الحكم غير تامة، لما قلناه مرارا من أن الحكم لا يكون حكما عقلا وداخلا في عهدة المكلف إلا إذا بلغ مرتبة يحمل المولى على التصدي لطلبه وبيانه. أما الحكم الذي الغرض الشرعي الذي الغرض المولوي الذي لم يبلغ هذه المرتبة ولم يتصدى المولى لتشريعه وبيانه حتى لو كان غرضا فهو ليس حكما. هذا هو معنى كلام المرزاء أن مبادئ الحكم غير تامة من دون البيان بالمعنى الأول. عدم الوجدان في هذه الآية لو حمل كناية عن ذلك فينبغي أن يحمل كناية عن هذا المعنى، لا عن الشك وعدم العلم الذي لا يناسب مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أجنبي عن البراءة. وثالثا أنه ربما يكون عنوان عدم الوجدان في عدم الغرض واقعا هناك أيضا، هنا يقصد عدم الوجدان بمعنى عدم بيانه من قبل الشارع، يعني عدم صدور خطاب منه. الثالث أنه أساسا قد يؤخذ عدم الوجدان معرفا هنا بنحو المعرفية لا بنحو الموضوعية، المقصود أنه قل لا أجد فيما أوحي إلي أي بحسب ما لدي من الأدلة سائر الأمور تكون محللة، غير هذا لا يكون حراما والباقي يكون حلالا. يقصد من عدم الوجدان أن الباقي حلال بحسب ما ثبت لدي من الأدلة ومن الآيات التي نزلت من قبل الله سبحانه وتعالى. فكأن المقصود من عدم الوجدان المعرفية إلى الأدلة على الحلية، لا أن عدم الوجدان موضوع للحلية الظاهرية ومثلا للبراءة، وإنما يريد أن يجعل عدم الوجدان، يريد من عدم الوجدان الإشارة إلى أن الحرمة التي ثبتت بهذا المقدار والباقي يوجد دليل على الحلية، وهو مطلقات مثلا خلق لكم ما في الأرض جميعا ونحو ذلك، سائر الأدلة التي قد يستدل بها على حلية الأشياء جميعا أو على حلية المطعومات فقط إلا ما ثبت، ما خرج بالدليل من الميتة والدم ولحم الخنزير ولحم ذلك وغير المذكاء ما أهل لغير الله. إذن فالاستدلال بهذه الآية واضح. الآية الخامسة والتي أو الرابعة التي قبل السيد الشهيد الاستدلال بها قوله تعالى في سورة التوبة: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. هذه الآية الواردة في سورة التوبة أيضا يمكن أن يستدل بها على إثبات البراءة. ليضل هنا فيها احتمالان: ما كان الله ليضل قوما. الاحتمال الأول أن يراد بالضلال يعني الحكم عليهم بأنهم ضالون، الحكم بالضلال وتسجيلهم في الضالين. الاحتمال الثاني أن يراد بالضلال الإضلال الخارجي يعني الترك والإهمال وعدم تبني أوضاعهم وخصوصياتهم التي قد تؤدي بالنتيجة إلى تخبطهم في الضلال والمعصية والإيت. يقول السيد الشهيد أنه على كلا التقديرين الآية تدل على أنه الضلال الحكم ما لم يبين لا يكون منجزا. أما على التقدير الأول باعتبار أنه لو أريد من الضلال ليضل قوما أي ليحكم عليهم بأنهم ضالون، الحكم عليهم بالضلال الذي يساوق التنجز والعقوبة استحقاق العقوبة وتعذيبهم، بناء على هذا يكون من الواضح دلالة الآية ونظر الآية إلى حيثية التنجيز وإلى حيثية تحميل المسؤولية والعقوبة والتبعاء. إذ معنى الإضلال على هذا التقدير هو كونهم مستحقين للعقوبة، مستحقين للعقاب. وحينئذ الآية تقول: ما كان الله ليضل قوما حتى يبين لهم، معناه أن الحكم عليهم بالعقوبة وتسجيل العقوبة عليهم وكونهم ضالين يستحقون العقوبة لا يكون قبل البيان وإنما يكون بعد البيان، حتى يبين لهم ما يتقون. فقبل البيان لهم سوف لا يكون هناك حكم من قبل الله بطلالهم بأنهم مستحقون للعقوبة وأنهم ضالون بأنهم عاصون. فيدل على إناطة تسجيل العقوبة وتنجيز التكليف استحقاق العقوبة من قبل الله سبحانه وتعالى لهؤلاء على أنهم أن إناطته بالبيان يبين لهم. فمن دون البيان عند الله ليسوا ضالين، هذا لسان من ألسنة النفي تنجيز بحسب الحقيقة. أنت عندي لست ضالا إذا لم يصلك البيان مني، إذا لم يبين لك ما تتقي، هذا عبارة أخرى عن أنه لست مكلفا، لست مؤمن، لست محملا نتيجة التنجز الذي هو الضلال والعقوبة واستحقاق العقوبات. يكون واضحا حينئذ دلالته على هذا المطلب على هذا التقدير يكون واضحا. وحتى يبين لهم ما يتقون دلالته على أن المناط في تسجيل العقوبة والضلال بالوصول أوضح من الآية الثانية حتى نبعث رسولا. حتى نبعث رسولا كان يحتمل فيه، بل كان ظاهره أنه مثلا استظهر السيد الشهيد هناك أن يكون المقصود من إرسال الرسول البيان بالمعنى الأول الذي هو من متممات الحكم نفسه، بمعنى التشريع والبيان. يبين لهم ما يتقون، يقول هذا يبين لهم، هذا ظاهر في الوصول، البيان له، البيان له غير إرسال الرسول. إرسال الرسول كناية عن، يصلح أن يكون كناية عن ما هو فعل المولى، وهو تشريع الحكم، بيان الحكم، صدور الخطاب. أما البيان لهم حتى يبين، لو لم يكن لهم هم كان يمكن أن يقال هذا بيان، يعني تشريع، يعني خطاب، لكن يبين لهم ما يتقون، مع وجود لهم يقال أن هذا ظاهر حينئذ، لأن الميزان هو الوصول، لأن البيان الذي لم يصل إليهم ليس بيانا لهم، بيان في نفسه لا أنه بيان لهم، فالما هو بيان لهم يسابق الوصول. فيكون مفاد الآية على التقدير الأول أن حكم الله بأن الإنسان ضال حينما يرتكب شيئا لا يريده الله منوط بأن يبين له ذلك، فما لم يبين فعند الله ليس ضالا، أي لا تسجل عليه العقوبة، لا يكون مستحقا للعقوبة. فيصلح أن يكون لسانا من ألسنة بيان البراءة الشرعية في موارد عدم وصول الحكم، كأنه قال ما لم يصل الحكم لا تستحقون العقوبة عليه، كما لو قال آخر لا يحكم عليكم بأنكم ضالون بأنكم منحرفون. هذا يصلح أن يكون لسانا وبيانا من أدلة البراءة الشرعية. كيف أن بيان الاحتياط الشرعي يكون بلسان الوقوع في الهلكات، من اقتحم الشبهات وقع في الهلكات، وقع في العذاب، العكس أيضا كذلك، نفي العذاب، نفي الضلال أيضا يصلح أن يكون بيانا لانتفاء الفعلية التكليف وعدم تنجز التكليف، ويكون دليلا على البراءة الشرعية. الاحتمال الثاني في الآية أن يكون بناء على الاحتمال الثاني أن يكون المراد بالضلال ليضل قوما، أو الإضلال، الإضلال الخارجي أي الترك والإهمال، هذا أيضا يقول السيد الشهيد بناء على هذا الاحتمال أيضا يمكن الاستدلال بالآية، فإن هذا الترك الخارجي والإهمال الخارجي يكون حينئذ مساوقا مع الوقوع في العذاب والعقوبة، وإلا لم يكن إضلالا، لم يعبر عنه بالإضلال، إنما يعبر عن الترك بأنه إضلال ليضل قوما، إنما عبر بالإضلال باعتبار أن هذا الترك يؤدي وينتهي إلى الوقوع في العقوبة والعقاب، استحقاق العقوبة والعصيان مثلا أو الإثم. فيكون مفاد الآية أن الله سبحانه وتعالى لا يترك قوما لكي ينتهوا إلى الضلال وتتنجز عليهم العقوبة إلا من بعد أن يبين لهم، من دون أن يبين ويوصل لهم التكليف لا يجعلهم بشكل بحيث ينتهوا إلى استحقاقهم للعقوبة. فأيضا يدل على أنه من استحقاق العقوبة من دون بيان لا يكون، إذ لو كان من دون بيان يستحق العقوبة كان خلاف هذا المفاد، فإنه حينما يقول لا يتركهم لكي يقعوا في العقوبات وفي استحقاق العقوبات إلا أن يبين لهم، معناه أن استحقاق العقوبة سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر بالترك الخارجي كله منوط بأن يكون التكليف مبينا لهؤلاء، وأما إذا لم يكن مبينا فهذا معذور، لا يستحق لا العقوبة بل لا يستحق أكثر من ذلك. يعني من هذا الإنسان يستحق أن الله سبحانه وتعالى لا يتركه أيضا في الدنيا فضلا من أن يعاقبه في الآخرة. فالمعنى الثاني أشد من المعنى الأول، إذ يدل على أن الله سوف لا يتركه حينئذ هذا الإنسان الذي لم يبين له لكي ينتهي عن العقوبة كيف أن ابتداء أن يعاقبه. إذن فعلى كلا التقديرين الآية تدل على أن استحقاق العقوبة منوط بأن يكون هناك بيان، والبيان لهم يساوق الوصول. فالآية تدل على عدم التنجيز وعدم استحقاق العقوبة وعدم العذاب وعدم الضلال في موارد عدم الوصول. ثم يقول السيد الشهيد أنه هل مفاد هذه الآية حينئذ على هذا التقدير البراءة التي تكافئ براءة احتياط الأخباري وتعارضه، أو البراءة التي تكون محكومة لاحتياط الأخباري يبين لهم ما يتقون، يعني يبين الحكم الواقعي أو يبين ما يكون منجزا للحكم الواقعي سواء يكون نفس الحكم الواقعي أو طريقا إليه، ثم يستظهر أن تكون الآية بالمعنى الذي براءة الآية براءة تكافئ وتعارض احتياط الأخباري لا أنه تكون محكوما عليه، لأن ما يتقى منه إنما هو بهذه القرينة أن ما يتقى منه إنما هو الحكم الواقعي. يبين لهم ما يتقون، الاتقاء والتجنب إنما يكون من الحكم الواقعي لأن العقوبة على الحكم الواقعي، العقوبة دائما العذاب والعقوبة واستحقاق العقوبة ليس على الحكم الظاهري. حتى في موارد وصول الحكم الظاهري العقاب إنما يكون على الحكم الواقعي، والتنجز يكون للحكم الواقعي، استحقاق العقوبة يكون باعتبار مخالفة الحكم الواقعي ولو احتمالان الذي هو تجرن بحسب الحقيقة. أما الأحكام الظاهرية أحكام طريقية ليس فيها عقوبة مستقلة عن الواقع. وبما أنه عبر ما يتقون، والتقوى يعني اتقاء العذاب اتقاء الشر والعقوبة، وهذا إنما يكون بلحاظ الحكم الواقعي، أي حتى يبين لهم ذلك الحكم الذي فيه عذاب فيه عقاب في مخالفته عقاب وهو الحكم الواقعي. فيكون مفاد يكون مفاد الآية أن عدم العلم وعدم بيان وصول الحكم الذي عليه العقاب هذا يكفي في عدم حكم في عدم استحقاق العقوبة من قبل الشارع، يكفي في أن لا يكون هذا الإنسان مستحقا للعقوبة من قبل الشارع، وهذا صادق حتى في مورد وصول الحكم الظاهري، فإن الحكم الواقعي لم يبين وإنما بين مثلا طريقه، بين شيء آخر الذي هذا الذي بين لا يكون بحسب الحقيقة عليه العقوبة. فما يتقى منه لا بد أن يبين، وما يتقى منه إنما هو الحكم الواقعي لا هذا الحكم. يوجد احتمال آخر في هذه الآية، أو قد يقال أن الآية فيه احتمال آخر يرفع الاستدلال حينئذ بهذه الآية، وهذا الاحتمال هو أن الآية أساسا ليست ناظرة إلى مسألة التنجيز للعقوبة وإطاعة الأحكام الشرعية، وإنما ناظرة إلى مسألة الضلال وعدم الضلال الدنيوي، بمعنى أن سياق الآية من يراجع الآية في سورة التوبة يجد أن سياق الآية واردة في سياق لزوم مخالفة أعداء الله المشركين وعدم الطاعة لهم والتقرب منهم والولاء لهم بأي مرتبة من المراتب حتى مرتبة الدعاء لهم والحب لهم. قبل هذه الآية ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وكذا موعدة وعدها إياه. الآية يبين صفات المشركين وصفات المنافقين أساسا سورة التوبة من السور التي فيها محتويات عظيمة ومهمة في وصف المنافقين من ناحية، أكثر الآية وارد في أوصاف المنافقين ووصف المؤمنين وخصائص مجتمع المؤمنين خصائص مجتمع المنافقين خصوصيات المؤمنين بعضهم مع بعض خصوصيات المنافقين بعضهم مع بعض والمشركين. ثم يبين عدة أمور من جملة ما فيه من البيانات هذا أنه لا يمكن أن يكون الإنسان المؤمن متوليا بأي مرتبة من مراتب التولي حتى التولي على مستوى الحب والود والمحبة أو الدعاء مثلا له طلب الخير له بل طلب الاستغفار له للكفار لا يمكن للمنافقين لا يمكن أي مرتبة من هذه المراتب. لا بد من القطيعة التامة بين المؤمن وبين المنافق حتى على مستوى الصفات النفسانية والتولي والتبري النفساني. هذه الآية أن تؤكد على واردة فيها السياق. وحينئذ ورد وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. حينئذ في هذا السياق الآية لا تكون ظاهرة في مقام البيان أنها تريد أن تبين قاعدة عقلية مثلا أو شرعية هي معذرية الجهل التكاليف، تلك مسألة أجنبية كلية عن هذا السياق، وإنما هذه الآية تريد أن تبين أن الله سبحانه وتعالى يتولى المؤمنين ويجعلهم يلتفتون لا يقعون في أخطاء ويهديهم، معنى أنه يمنعهم من الوقوع في الخطأ ويبين لهم الموارد التي عملا وخارجا واجتماعيا وسياسيا لا بد أن يلتفتوا إليها لكي لا يعود لهم من جديد ضلالهم بمعنى شركهم ومحنتهم وجاهليتهم السابقة. المقصود من الضلال هنا في الآية الضلال الخارجي، المقصود من الإضلال في هذه الآية الإضلال الخارجي، يعني الإضلال المادي والسياسي والاجتماعي لا الضلال بمعنى العقوبة الإلهية واستحقاق العقوبة. هناك قرائن كما قلنا سياق الآية التعبير بعد إذ هداهم ذيل الآية إنه بكل شيء عليم، خصوصيات كثيرة في هذه الآية. ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، يقول القوم الذين الله هداهم إلى الإيمان أعطاهم أرسل لهم الرسول وهؤلاء آمنوا بهذا الرسول ثم توفقوا ووفقهم الله للإيمان هداهم سوف لا يتركهم في أثناء الطريق، أيضا في كل بليل منعطف من منعطفات المشاكل الاجتماعية والسياسية سوف يهديهم ماذا يصنعوا وكيف يتخلصوا من المشكلات التي يصنعها يجعلها يضعها الكفار والمنافقون، وكيف لا ينخدعوا فيصيروا مثلا يوالون يتولون بمعنى من معاني التولي. ولهذا جعل هذا بعد استغفار إبراهيم لأبيه، أن هذا الاستغفار أيضا لم يكن باب التولي، لم يكن إضلالا لإبراهيم خداعا لإبراهيم، بل كان قد وعده موعدة أن يؤمن، وإبراهيم أيضا أنه حليم الله إنسان عطوف يريد أن يهدي الناس كلهم إلى الإيمان لا يكون كفار، لأنه قد وعده موعدة فاستغفر له، وإلا لم يكن يستغفر، لأن المؤمن لا ينبغي أن يتولى الكافر. إذن فالإضلال أساسا في هذه الآية ناظر إلى الإضلال الخارجي التكويني، وهذا مفاد آخر أجنبي مبائن مع ذاك المفاد الذي يريده الأصولي، وهو معذرية الجهل بالتكاليف الشرعية والأحكام الشرعية. إذا كان مفاد وهذا مفاد آخر، استفادة هذا المفاد من ذلك المفاد فيه عناية واضحة وخلاف الظاهر. إذن فهذه الآية أيضا لا تدل على البراءة، وإن كان وافق السيد الشهيد على دلالتها على البراءة الشرعية، والبراءة أيضا بمستوى الذي يكون مخالفا مع معارضا مع دليل الأخباري. وبهذا ينتهي البحث عن الآيات التي يستدل بها على البراءة. وأما الروايات حيث أن البحث فيها مفصل، خصوصا الرواية الأولى حديث الرفع، هذا الحديث له جهات عديدة من البحث لا يكتمل بيوم ويومين وثلاثة، فنؤجله إن شاء الله إلى ما بعد رمضان إذا بقينا أحياء، ونسألكم الدعاء في هذا الشهر المبارك الشهر الطاعات والقربات إلى الله سبحانه وتعالى. وأعظم قربة في هذا الشهر وطاعة لأمثالنا من الطلبة والروحانيين هو التوجه إلى الأهداف التي هي أهداف كل روحاني، هدف كل روحاني في الحياة. الروحانيون لهم، أنا هذه الآلة العبارة وهذا المصطلح ذكرته مرارا، لهم تقوى خاصة بهم، تختلف هذه التقوى عن تقوى غير الروحاني. تقوى الروحاني تقوى أشمل وأعمق وأصعب من تقوى غير الروحاني. تقوى يشمل المجال الفردي والعائلي والنفسي والخلقي والمجال السياسي الذي قد نعبر عن بالتقوى السياسية، التي هي أصعب مراحل التقوى ومساحات التقوى. أقصد بالتقوى السياسي ما يشمل أيضا حتى الخطوط السياسية التي تكون حاكمة في داخل أوضاعنا كحوزة، كعلماء، كروحانيين. فإن المراد بالسياسة ليس في معنى شيء بعبع معين مثل السياسة، لا يراد به في معنى رياضي مثلا أو معنى علوم السياسة بما يسمى اليوم علوم السياسة، وإن المقصود بالسياسة يعني الرئاسة، يعني الشخوص، يعني الظهور، يعني طلب المقامات الاجتماعية والمكاسب والامتيازات الاجتماعية، هذا يعني يراد بالسياسة. وما في علم السياسة أيضا ليس إلا عبارة عن هذا، عبارة عن ما يرجع إلى إدارة الناس وسياسة الناس، بمعنى إدارتهم أي التسلط على رقابهم ترأسهم. وهذا له مراتب، من جملة مراتبه أيضا ما يبتلي به الطالب في داخل الحوزة العلمية من مظاهر الشخوص، مظاهر الإمرة، مظاهر الظهور، مظاهر الرئاسة التي هي عبارة عن السياسة. كل لون من هذه الألوان، من ألوان الرئاسات والشخوصات الاجتماعية التي ترتبط بالقضايا الاجتماعية عموم الناس بقضايا الناس، هذه في الواقع هي داخلة في السياسة، ويكون السياسة حينئذ موجودا حتى في داخل الحوزة. قضايا التي ترتبط بحرص الناس، حرص الطلبة على أن يتسابق، على أن يسبق الآخر، يكون عنوانه قبل عنوان الآخر، يكون معنونه أكثر من معنون الآخر، يكون اسمه أعلى من اسم الآخر. هذا أيضا كذاك الذي يطلب رئاسة الجمهورية أو يطلب رئاسة دولة، يطلب مزيد من السيطرة على العالم. ذاك تلك مستويات أعمق وأوسع، هذا مستوى أكثر ضحالة. لكن روح المسألة نفس الروح، أن هذا في الواقع نوع من الدخول في السياسة والانخراط في السياسة. فتقول سياسة بهذا المقدار، بالمقدار أن هذا يصبح مرجع، يصبح آية الله العظمى أو آية الله، أو يكون له رسالة، أو يكون له العمل الفلاني أو الشخوص الفلاني. روحه واحدة بحسب الحقيقة، وأساسا مسلك الروحانية هو هذا المسلك، مسلك تولي أمور الناس. تولي أمور الناس يعني سياسة الناس، يعني إدارة أمور الناس. بس قد يكون طموحات الروحانيين تختلف، روحاني طموح قليل، أفق قليل، يتصور أنه يكفي أن يكون له رسالة عملية، مقلدين ومجموعة من الحقوق الشرعية أيضا تجتمع له، ووضع ظاهري يكتفي بهذا المقدار في ولو في بداية أمره. كلما يتوسع ثم حينئذ هو سوف يتوسع طموحاته. السياسيون في الدنيا، في أمور الدنيا، ما نحن نجعلهم سياسيين في أمور الدنيا، طموحاتهم أكثر، لأنهم يريدون كل مرافق الحياة الاجتماعية تكون بأيديهم، فحينئذ تكون السياسة هناك بشكل أوسع من هذا. لكن روح السياسة واحدة موجودة هنا، وهذه هي النقطة الخطيرة في حياة الروحاني. الروحانيون يسقطون من هذا الباب، إلا الروحاني قلما يفترض في أنه يسقط من ناحية سلوكه، بعيد يعني في أكثر الروحانيين أن يسقطون من ناحية مخالفات شرعية بالعنوان الأولي في القضايا المحرمات التفصيلية، مثلا يزني والعياذ بالله، يشرب الخام، هذا شيء بعيد جدا وقوعه عن هذا الروحاني الذي حياته مصمم على أن لا يرتكب هذه الأمور، وإلا لا يستطيع أن يعيش حتى كروحاني كمعمد. ابتلاؤه وامتحانه الإلهي من خلال هذا المدخل، أنه في هذه الأمور، هذه الطموحات التي كلها طموحات سياسية، في هذه الطموحات كم هو يكون متزنا ومتقيا مطبقا للقيم الإلهية، كم لا يكذب من أجل أن يصبح كبيرا، كم لا يخدع إخوانه من أجل أن يصبح متوليا، من أجل أن يصبح متصدرا لمسألة معينة اجتماعية. هذه هي ابتلاءات الطلبة، ابتلاءات الروحانيين. كم تسول له نفسه تبرر له نفسه أنه يكذب هنا، يخدع هنا، يستغيب، يتكلم، يكسر فلانا، يحكي على فلان. هنا هذه هي محن الطلبة وابتلاءات الطلبة، والتي هي شبيهة تماما بمحن السياسة نفسها، نفس محن السياسيين في أمور سياسة الدولة والدول والأنظمة، إلا أن تلك من أجل فت أهداف أوسع من هذا الهدف. هذا في حدود هذه الأهداف التي نحن صورناها من خلال الامتيازات الشرعية نستهدفها في الحياة. وهنا تصعب القضية، تكون محنة المؤمن الروحاني، لأن هنا إذن هذا الإنسان إذا لم يكن منذ البداية مهيئ نفسه ومجرد نفسه عن هذه الطموحات، حتما سوف يقع فيها في أي وضع كان، حتى لو خرج من الحوزة ذهب كعالم في منطقة سوف يقع، لأن هذا المجال مجال المجتمع دائما فيه مزاحمات، دائما فيه من يزاحمه، حينئذ سوف يقع في هذه المشكلة إذا لم يكن قد اهتم بهذا الجانب منذ بداية وضعه، منذ بداية حياته حاول أن يلتفت حياته الروحانية إلى أن محنته في هذه النقطة، هذه المحنة لا يمكن التغلب عليها ولا يمكن التخلص منها للإنسان الروحاني إلا إذا واقعا دخل في تجارب واستطاع أن يطمئن، يقطع ويجزم بأنه في هذه التجارب استطاع أن يتغلب على هذه الطموحات في نفسه، استطاع أن يجسد لنفسه على الأقل قبل أن يدخل في المسائل الأعظم والأكبر، يجسد في نفسه التغلب على هذا الطموح وعلى هذا الهوى وعلى هذا الحب وهذا الشغف التعلق بهذه العناوين. هذا يمكن للإنسان من خلال في التجارب الوجدانية يدخل فيه ويشخصه. كثيرا ما إنسان يكون حتى في أمور الجزئية يبتلي بحالات مشابهة لتلك الحالات، من المنافسات، من التأثرات، هذه التأثرات، هذه المنافسات من يحللها الإنسان يجد أن كلها ناشئة من هذا التعلق، لولا هذا التعلق والطموح ما كان ينبغي أن يتأذى، ما كان ينبغي أن يحكي على صاحبه، ما كان ينبغي أن يتهمه أو يخالفه أو ينقض عهد معه. لماذا عهد النقض؟ لماذا خالف؟ لماذا استغاب؟ لماذا كذب؟ لماذا راوغ؟ لأنه يريد هذا الشيء. ما هو هذا الشيء؟ الشخوص، على البرود، على السابق للإنسان الآخر، التي هي الأمور السياسية التي يريدها أولئك الساسة أيضا من منافسيهم في مجالهم تماما. هذا ينبغي من الآن يبدأ يعني يكسر هذه ثورة هذا الطموح النفساني فيه، ويكسر شهوة هذا الطموح، ويكسره من خلال تجسيده أنه يقدم غيره حتى فيما يعتقد أنه هو أكثر استحقاقا، مرة مرتين فليجرب أنه له قدرة وطاقة على أن يقدم غيره على نفسه أو لا. في هذا الأمر الصغير إذا ما استطاع أن يقدم غيره يكسر شهوته، فهو ليثق أنه في الأمر الكبير في المستقبل حتما لا يستطيع، وهناك مهما كلفه الأمر سوف ينتهي إلى الضلال والإضلال، وسوف ينافس الآخرين ولو كانوا على حق، ينافس الآخرين ولو كان في هذه المنافسة مفسدة للكل، للمجموع، للإسلام، للمسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويهديكم جميعا للصواب والرشاد، وأن يغفر لي ولكم، ولا تنسوني من الدعاء في هذا الشهر المبارك.